السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله الطاهرين الطيبين وعن صحابته الخيار الأكرمين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن الناظر في أحوال المسلمين اليوم في مختلف أحوالهم لا يرى خللا كبيرا ويرى فتنا مدلهمة وأحوالا مضطربة، وإن المدقق في هذه الأمور ليدرك أن هذه الأمور ترجع إلى خلل في أصول بينها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة بها، وحصل خلل من المسلمين في التمسك بها. وهذه الأصول نبهنا عليها سابقا ونؤكد عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأمة فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه الأصول العظيمة التي لو تمسكت بها الأمة لانتظم بحول الله أمرها وظهرت قوتها واستقامت حياتها وسعدت في أولاها وأخراها. أولها تقوى الله، هذه الكلمة قليلة المبنى عظيمة المعنى، جمعت تحت رايتها كل خير. تقوى الله أن يعمل المؤمن بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. وإذا استعرضنا حال المسلمين اليوم نجد أن هناك خللا كبيرا في التقوى عند كثير منهم، فلا تجد تمسكا بشعائر الإسلام ولا طاعة ظاهرة لله عز وجل، بل تجد معاصي بادية وطاعات متروكة عند كثير من الناس وفي كثير من المجتمعات. إذا نظرت إلى المجتمع وجدت هذا عند الكثيرين، وإذا نظرت إلى الإعلام وجدت هذا باديا، وإذا نظرت إلى الشارع وجدت هذا باديا. ولذا من الواجب على المسلم أن يبدأ بنفسه ويتقي الله عز وجل في نفسه، ويحرص على الطاعات وعلى البعد عن المعاصي، ثم ينتقل إلى أهله ورعيته يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله ويأخذ على أيديهم بحكم الولاية والرعاية، ثم ينتقل إلى جيرانه واعظا وناصحا ومبينا ومحذرا وداعيا، ثم يفعل ما يستطيع تجاه بقية الناس. وهذا أمر ينبغي أن نتعاون عليه جميعا وأن لا نيأس، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فكم من شارد رده الله، وكم من بعيد عن الطاعة أنعم الله عليه فأصبح من عباد الله المتقين. كما أنه ينبغي علينا ألا نأمن على أنفسنا وألا نغتر بأحوالنا، فكم من شخص غره خير فيه فكان ذلك سببا لأن يتسلط عليه شياطين الجن والإنس وأن ينتكس عن الطاعة والعياذ بالله. وأما الأمر الثاني فهو السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، وإن كنا لا نرتضيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد، لأن المعلومة أن الحر لا يرضى أن يتأمر عليه عبد مملوك. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرنا بالسمع والطاعة وإن كان ولي أمرنا ممن لا نرتضيه، لأن هذا أصل عظيم من أصول الشريعة وسبب عظيم من أسباب الأمن. فمن البركة والخير على الناس أن يكون عليهم إمام، ولا شك أن الخير أن يكون الإمام صالحا عادلا متقيا لله عز وجل، ولكن هذا لا يمنع أن الإمام خير للناس وإن نقص في هذا الأمر، فإن الناس بلا ولاية لا تنتظم حياتهم ولا تستقيم أمورهم، ومن المحال أن ينكف مجرم عن جريمة إلا إذا كانت هناك ولاية، ومن المحال أن يقع بين الناس عدل إلا بولاية، فالولاية خير للناس، ولا تستقيم الولاية إلا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا في غير معصية الله سبحانه وتعالى. فعلى المرء المسلم في أي زمان ومكان السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وأثرة عليه ما لم يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فالطاعة لله وحده، ولا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. المسلم قد يرى أن ولي الأمر القائم في بلده لا يحقق العدل، بل يطلب حقه ويمنع الناس حقهم، وهنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. فقد قام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقام ثانية فسأل فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقام ثالثة فسأل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. المسلم مع ولي أمره ينظر إلى ما وجب عليه وهو السمع والطاعة، ويدعو لولي أمره أن يعينه الله على ما حمله من هذه الأمانة. والمسلم يعلم أنه والراعي سيقفان بين يدي الله عز وجل، والله حكم عدل، وسيحكم لكل أحد بما له، وعلى كل أحد بما عليه. المسلم قد يرى من ولي أمره ما يكرهه من معصية، وهنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة مع كراهية المعصية. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. المسلم قد يرى أن ولي أمره مقصر في دينه، وهنا المؤمن مأمور بالنصيحة والصبر والسمع والطاعة. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ ما دام أنهم شرار وقد حكمت عليهم بأنهم شرار ونحن نبغضهم وهم يبغضوننا ونحن نلعنهم وهم يلعنوننا، ألا ننابذهم بالسيف؟ ألا نخرج عليهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون فيكم أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، ويقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. انظر إلى هذا الوصف والبعد: أمراء لا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستنون بسنته، وبطانة لهم القلوب قلوب الشياطين والأجساد أجساد إنس. فيقول حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت هذا؟ فيقول: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. والمقصود أن مصلحة المسلمين وخير المسلمين في التمسك بدينهم، ومن التمسك بدينهم أن يسمعوا ويطيعوا لولي أمرهم في غير معصية الله، وأن لا يخرجوا عليه، وأن يبذلوا المشروع في نصحه، و دلالته على الخير والدعاء له، فإن استقامته استقامة للمسلمين، وهدايته هداية للمسلمين، وخيره خير للمسلمين. ولعلنا في مجلس الغد إن شاء الله نشير إلى الأصلين الباقيين، لكني أحب أن أنبه أن هذا الأصل إذا اختل لا خير للمسلمين في اختلاله، وإن طبل المطبلون، وإن تكلم العلمانيون، وإن قال من قال، فإنه لا خير للأمة إلا فيما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنك لتأسف أيما أسف حيث ترى أن أناسا ينتسبون إلى العلم والدعوة يهونون من هذا الأصل، بل يعيبون من يدعو إليه ويلمزونه بالألقاب: أذناب السلاطين، غلاة الطاعة، وغير ذلك من الألقاب، وهم لا يقولون إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب على من رزقه الله علما أن يدل الناس على هذا الأصل العظيم، وأن يصبر وأن يحتسب في دعوته مهما ناله من أذى، يعلم أن موعود الله أعظم وأن ما عند الله خير وأبقى. والبلدان التي وقع فيها خلل في هذا الأصل يتمنى أهلها اليوم لو لم يكن وقع ذلك، لما حصل من أذى وخوف وجوع واضطراب. فأسأل الله عز وجل أن يثبتنا على السنة، وأن يحيي قلوب المسلمين، وأن يحيي المسلمين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الدرس فهو في كتاب البيوع من عمدة الفقه، وكنا قد وصلنا إلى باب الخيار، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله فيقرأ لنا من هذا الباب.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول ابن قدامة رحمة الله عليه: باب الخيار.
نعم، باب الخيار. الخيار يقول العلماء إنه اسم مصدر من اختار يختار اختيارا، فالمصدر الاختيار، واسم المصدر منه الخيار. أما الخيار عند الفقهاء فهو طلب خير الأمرين في العقد من الإمضاء أو الفسخ، طلب خير الأمرين من العقد من الإمضاء أو الفسخ. والمعلوم أيها الإخوة أن عقد البيع عقد لازم، إلا أن هناك أمورا إذا كانت قائمة فإنه لا يكون لازما ما دامت قائمة، فيكون للعاقدين أو لأحدهما الخيار بين أن يمضي العقد ويستمر فيه وبين أن يفسخه بما يكون خيرا له. وهذا هو المقصود في باب الخيار، وله أنواع ستمر علينا في كلام المصنف رحمه الله.
قال رحمة الله عليه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترط الخيار لهما، إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما. قال وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه.
نعم، هذا الكلام من المصنف رحمه الله تضمن نوعين من أنواع الخيار. أما النوع الأول فهو خيار المجلس، وأما النوع الثاني فهو خيار الشرط. وهذا الكلام مضمون حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك أحد واحد منهما البيع فقد وجب البيع. رواه البخاري بهذا اللفظ ومعناه عند مسلم. هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان، والمقصود المتبايعان سواء كان رجلين أو كان امرأتين أو كان رجلا وامرأة. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم التفرق بأنه التفرق بالأبدان، ولذلك قال: وكانا جميعا، أي بأبدانهما. فهذه الجملة تفسير للتفرق، وهو أنه تفرق بالأبدان. أو يخير أحدهما الآخر، يعني يقول أحدهما للآخر: اختر، هل نمضي أو نفسخ في نفس المجلس؟ فيقول الآخر مثلا: أمضيت، فينقطع المجلس. وهناك تفسير آخر وهو الذي نحى إليه المصنف للتخيير، وهو أن يشترط أحدهما الخيار مدة معلومة، وهذا سنتكلم عليه إن شاء الله عز وجل. لكن التفسير الأول للحديث أولى، وهو أن يخير أحدهما الآخر في المجلس في الإمضاء أو الفسخ. قال: أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا. معنى تبايعا هنا يعني تراضيا، تراضيا على ذلك، إما الإمضاء وإما الفسخ، فقد وجب البيع ولو لم يتفرقا. إذا خير أحدهما الآخر واختار اللزوم فقد لزم العقد ولو لم يتفرقا، وسنشير إلى هذه المسألة إن شاء الله. وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، يعني إذا حصل التفرق فقد لزم البيع. وهذا هو الذي ورد في كلام المصنف. أما خيار المجلس فالمراد به عند أهل العلم خيار مكان التبايع، خيار مكان التبايع، وليس المراد به الجلوس، ليس المراد به الجلوس. وإنما المراد أن يكون المكان مكانا للتبايع، ولو كان راكبين أو واقفين أو سائرين على أقدامهما أو على دابة، فقد يكون خيار المجلس في الشارع، قد يكون خيار المجلس في الشارع إذا حصل البيع في الشارع، وقد يكون في الطريق وهما يسيران، وقد يكون في بيت، وقد يكون في السيارة، وقد يكون في الطائرة، المهم أنه مكان التبايع ما دام لم يتفرقا. وخيار المجلس حق يثبت للبائع والمشتري، فلكل واحد منهما الحق في خيار المجلس. وخيار المجلس يثبت في البيع عند أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، يثبتون خيار المجلس، وخالف في ذلك المالكية والحنفية، فرأوا أن خيار المجلس لا يثبت، والراجح هو قول الجمهور أن خيار المجلس ثابت للأحاديث الصحيحة الصريحة، ومنها حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. ومنها حديث ابن عمر، حديث ابن عمر: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وحديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم بألفاظ مختلفة، فهذا يدل على ثبوت خيار المجلس، وأن الراجح فيه هو قول الجمهور. طيب، متى يكون خيار المجلس؟ ما زمنه؟ زمن خيار المجلس من حين العقد إلى أن يتفرقا، من وقت الإيجاب والقبول إلى أن يتفرقا، وهذا منصوص عليه في الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. لكن كيف يكون التفرق؟ الضابط العام للتفرق هو التفرق بالأبدان عن المكان، هو التفرق بالأبدان عن المكان. فإن كان في غرفة فالتفرق أن يخرج واحد منهما من الغرفة، وإن كان في سيارة فالتفرق أن يخرج واحد منهما من السيارة، وإن كان في طريق يسيران فيه فالتفرق أن يأخذ واحد منهما طريقا آخر غير الطريق الذي يسيران فيه، وهكذا. فالضابط العام هو التفرق بالأبدان. طيب، المصنف أشار إلى شيء فقال في آخر كلامه: وإن طالت المدة، بمعنى أن خيار المجلس ليس له مدة محددة، فهو باق ما لم يتفرقا، حتى لو امتد إلى ساعات طويلة فإنه يكون باقيا، يعني لو وقع البيع في طائرة وهذه الطائرة تأخذ 6 ساعات أو 9 ساعات أو 10 ساعات فخيار المجلس باقي، لو كان في سيارة فخيار المجلس باق ما دام في السيارة، وهكذا. فإن قال قائل ما الدليل؟ قلنا الدليل أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فجعل الغاية إلى التفرق، وهذا هو فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى أبو داود حديثا سكت عنه وصححه الألباني رحم الله الجميع عن أبي الوضيء قال: غزونا غزوة لنا فنزلنا منزلا، فلما فباع صاحب لنا فرسا، فباع صاحب لنا فرسا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، يعني معا لم يتفرقا، فلما أصبح من الغد حضر الرحيل، قام إلى الفرس يسرجه، فلما أسرجه ندم أنه باعه، يعني البائع الذي باع الفرس لما حضر الرحيل قام يسرج فرسه، فلما أسرج فرسه حن له وندم أنه باعه، قال: فأتى الرجل وأخذه بالبيع وأبى الرجل أن يدفعه إليه. المشتري جاء أراد أن يأخذ الفرس، قال البائع: لا. قال: أنا اشتريته. قال: لا، أنا ندمت، لا أريد البيع. فقال المشتري: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالا له القصة، فقال رضي الله عنه: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولا أراكما تفرقتما، ولا أراكما تفرقتما. إذن أبو برزة رضي الله عنه حكم لمن؟ حكم للمشتري لأنهما لم يتفرقا، فله حكم للبائع لأنهما لم يتفرقا، فللبائع أن يرجع، فله أن يرجع في البيع لأنهما لم يتفرقا. فهنا تلحظون أن المجلس امتد يوما وليلة، ومع ذلك حكم أبو برزة رضي الله عنه عليهما بأنهما لم يتفرقا. فهذا يدل على أن خيار المجلس قائم ما بقي الاجتماع ولو طالت المدة. قال المصنف رحمه الله: إلا أن يقطعاه، يعني متى يسقط خيار المجلس قبل التفرق، متى يسقط خيار المجلس قبل التفرق؟ يسقط في أحوال: الحالة الأولى إذا تبايعا على اللزوم، يعني إذا تبايعا على أن البيع لازم بمجرد العقد، فهنا يسقط خيار المجلس. يعني قال: أنا أبيعك الكتاب ب100 ريال، بشرط أن يلزم العقد فورا وقال قبلت، فهنا يسقط خيار المجلس. والحالة الثانية أن يتفق على قطعه بعد وجوده، يعني الحالة الأولى لم يوجد أصلا بشرطهما، الحالة الثانية أن يوجد ويتفقان على قطعه. فبعد أن يتم البيع وهما جالسان يقول أحدهما للآخر اختر، فيقول اخترت، فيقول قبلت، فيتراضيان على هذا، ففي هذه الحال ينقطع الخيار. لماذا؟ قالوا لأن الخيار لمصلحتهما حق لهما، وقد تراضيا على إسقاطه فيسقط الحق بتراضيهما. طيب، قال أبيعك الكتاب ب100 ريال وقال قبلت، وهما جالسان في مجلس العقد، قال أحدهما للآخر اختر، قال أمضيت، قال قبلت، وبقي في المجلس لم يتفرقا. بعد 5 دقائق ندم المشتري وقال أريد أن أفسخ، قال لا، قال بلى، نحن في مجلس العقد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ونحن لم نتفرق. نقول لا، ليس لك أن ترجع فيما أسقطت، لأن الساقط لا يعود. كان لك الحق بالحديث فأسقطته، فلما أسقطته فإنه يصبح كأنه لم يكن، فالساقط لا يعود. وهذه قاعدة عند أهل العلم، العبد إذا أسقط حقه فإنه لا يعود. رجل مثلا قذف رجلا، قال والعياذ بالله يا زاني، فقال له سامحك الله وغفر الله لك، أنا عفوت عنك، بعد يوم بعد يومين بعد 3 ندم أنه عفى عنه وطالب بحد القذف، فإنا نقول له الساقط لا يعود، لما أسقطت حقك أصبح كأنه لم يقذفك، فالساقط لا يعود. فالعبد إذا أسقط حقه فليس له أن يرجع فيه. طيب، ما الدليل على هذا من السنة؟ هذا دليل نظري لأنه حق لهما. الدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وقد تقدم في أول الكلام. وعند مسلم إذا تبايع المتبايعين، إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع. فدل ذلك على أن المتبايعين إذا خير بعضهما واختار فإن خيار المجلس يسقط. بقي مسألة وهي إذا اختار أحدهما سقوط الخيار ولم يرضى الآخر، يعني باعه كتابا وتم العقد وهما في مجلس العقد، فقال واحد منهما أنا أسقط حقي في الخيار، وقال الآخر أنا لا أسقط حقي. يقول الفقهاء يسقط حق من أسقط حقه فليس له خيار، ويبقى حق الآخر، فإنه لا سلطة لأحدهما على حق الآخر، وإنما كل يملك حقه. وبهذا نعرف يا إخوة ما تقدم معنا في مسألة بيع الحصاة، وهي صورة من الصور في بيع الحصاة، وهي أن يتبايع ويقول البائع إذا وقعت الحصاة فقد وجب البيع من غير رضا المشتري، بمعنى أن خيار المجلس يسقط إذا أسقط الحصاة. هنا في كونه يلزم الثاني باختياره هو هذا هو الممنوع، أما أن يسقط خيار فلا بأس. ثم أيضا ذكروا هنا علة أخرى وهي الجهالة، فهذا خيار مع الجهالة بالنسبة للبائع متى يسقط الحصاة. فبالنسبة للبائع قالوا هذا ممنوع من وجهين: الوجه الأول أنه يلزم المشتري بغير رضاه، وهذا لا يجوز، والوجه الثاني أنه مجهول، فالله أعلم متى يسقط الحصاة، والجهالة في البيوع ممنوعة. طيب، نختم الكلام عن خيار المجلس بمسألة، وهي: هل يجوز لأحد المتبايعين أن يقوم من المجلس ولا غرض له إلا لزوم العقد؟ إنسان اشترى كتابا بمئة وهما جالسان، فهو يريد أن يلزم العقد، فقام فخرج من المجلس لا غرض له إلا أن يلزم العقد. قال بعض أهل العلم، وهو المذهب عند الحنابلة، يحرم هذا، يحرم أن يقوم من مجلس العقد ليحرم الطرف الثاني من الاختيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله حقا لهما، فلا يجوز له أن يسعى في إسقاط حق أخيه. ثم أيضا جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، وفيه: ولا يحل أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، ولا يحل أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. والحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وحسن إسناده الشيخ ناصر الألباني، والحديث له شواهد تقويه. فيحرم عند الحنابلة أن يخرج من المجلس ولا غرض له إلا لزوم العقد، وعند غيرهم أو عند كثير من الفقهاء، لأني لم أراجع النسبة وأدققها، عند كثير من الفقهاء أن هذا ليس بحرام، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع، وهذا في الصحيح، جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه وأراد أن يلزم البيع قام فمشى خطوات من أجل أن يلزم البيع، وهذا ثابت في الصحيحين. فالحنابلة هنا يقولون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم، وهو حديث عمرو بن شعيب، وغيرهم يقول حديث عمرو بن شعيب ضعيف، والأصل الحل، وفعل ابن عمر يؤيد هذا. والذي يظهر والله أعلم أن حديث عمرو بن شعيب صالح للاحتجاج، وهو نص في المسألة، ويقدم على الأصل وعلى فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فنقول إنه يحرم على الراجح على أحد الطرفين أن يقوم من المجلس ولا غرض له إلا أن يلزم العقد، يعني ليس له غرض آخر إلا أن يلزم العقد. الراجح والله أعلم حرمة هذا لصلاحية حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده للاحتجاج. بقي معنا خيار الشرط في كلام المصنف، فلعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. ونحن إن شاء الله ابتداء من درس هذا اليوم سنتوقف الساعة الخامسة، بمعنى أن سنشرح إلى الخامسة إلا ربع، ثم نأخذ ربع ساعة نجيب عن الأسئلة، والله أعلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين،
آمين.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما الحكمة في لزوم التقابض في الأصناف الربوية مثل الذهب بالذهب؟
نعم، الحكمة حتى لا يقع ربا النسيئة، لأنه كما تقدم معنا الربا نوعان: ربا الفضل وهو الزيادة، وربا النسيئة وهو التأخير، وقد يجتمعان وقد يفترقان، فقد يوجد ربا الفضل مع ربا النسيئة، فيبيع صاعا من تمر بصاعين من تمر ويتأخر في القبض، فهنا ربا فضل وربا نسيئة. وقد يوجد ربا الفضل بلا نسيئة، فيبيع صاع تمر بصاعي تمر في نفس المجلس ويتقابضان في نفس المجلس. وقد يوجد ربا النسيئة بلا ربا الفضل، وهو بيع الربوي بجنسه أو بما يشاركه في علة الربا مع التأخير، فهنا هذا ربا النسيئة. فاشتراط التقابض حتى يسلما من ربا النسيئة. نعم،
صلى الله عليكم. يعني كان السائل يسأل عن العلة في الربا، ليست هي الظلم في تحريمه؟ فهل الظلم موجود في التقابض؟
النساء قد يقع فيه شيء من الظلم، وقد يقع فيه شيء من الزيادة. من أين؟ لأنه إذا لم يقبض الآن، مثلا بعنا كيلو ذهب بكيلو ذهب، فقبض أحدهما كيلو ولم يقبض الآخر الكيلو، فصاحبه الذي لم يقبضه ينتفع بهذا الكيلو إلى أن يتقابض، فهذه زيادة على الكيل، وكذلك في سائر الأصناف. فالتأخير مظنة الزيادة، يعني مظنة الاستفادة، فحرم من أجل هذا. وعلى كل حال فالنص قاطع بالتحريم، وهذا إنما هو حكمة، والحكمة ليست علة ولكنها تلتمس من الحكم. ولذلك كل ما يتوسل به إلى الزيادة يمنع شرعا. ولذلك القاعدة أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. لو أن الإنسان ذهب إلى الصائغ وأراد أن يشتري ذهبا منه ولا مال معه أو بقي جزء من المال، فقال له الصائغ أنا أقرضك حتى توفي المال الآن، لأنه لا يجوز أن تنصرف بدون التقابض، فأنا أقرضك ثم تسدد. نقول هذا لا يجوز لوجهين. الوجه الأول أنه قرض يجر نفعا، فإنه لولا أنه يشتري منه لما أقرضه، فيكون الزيادة بهذا النفع. ومن وجه آخر أنه حيلة على الحكم الشرعي، يريدان أن يتفرقا قبل التقابض، فيقول الصائغ خذ هذا المال وأعطني إياه وغدا تأتيني بالمال، فبدل من أن يأتي بهذا مباشرة وغدا يأتيه بالمال يقول خذ الآن وأعطني إياه وغدا تأتيني به، فهذا تحايل على الحكم الشرعي لا يجوز. الشاهد أن ذرائع الزيادة محرمة، والدليل على هذا هو تحريم ربا النسيئة. نعم.
أحسن الله إليكم. ذكرتم المسألة المتعلقة ببائع الذهب، وكان يعني سائل يسأل فيما لو استدان شخص من بائع ذهب له علاقة به كجار وغيره وأراد أن يشتري منه ذهبا، هل يدخل في القرض الذي يجرونه؟
نعم، لأنه يقترض منه ليشتري منه. أما لو اقترض منه ليشتري من غيره فلا، لا بأس. أما يقترض منه ليشتري منه فلا يجوز، لأنه قرض يجر نفعا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول شخص يمتلك سلع بقيمة 100,000 دولار، وهذه السلع عبارة عن دفاتر عليها صور لأشخاص وبداخلها صور للأطفال ترسم لكي يلونها الأطفال، فهل يجوز لي أن أبيعها لأن القيمة كبيرة جدا، أم ماذا أفعل فيها؟
التصوير حرام، ولا سيما أن الذي أفهمه أن هذا رسم باليد، فإن كانت هذه الصور ذوات أرواح، صور ناس أو حيوانات، وأمكن طمس الرأس بالكلية فإنه يطمس الرأس وتباع ولا حرج، حتى لو بقيت صورة الجسد للإنسان أو الحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصورة الرأس، فإذا أمكن طمسها طمس الرأس فإنه يطمس ثم تباع ولا حرج. وإن لم يمكن طمسها فهل يجوز أن يبيعها على الكفار مثلا؟ من أهل العلم من يرخص في هذا ويقول لأن هذا جائز عندهم، كما لو باعه ثوب الحرير، والمسألة اجتهادية لكن الترك أحسن. واليوم هناك ما يعني يسمى بالتدوير في الورق، وهو أن يباع للمصنع والمصنع يعجن هذا الورق مرة أخرى ويصنع ورق من جديد، وهذا الآن موجود في كل الدنيا. فإذا لم يتمكن الإنسان من طمس الرأس، أعني هذا الباء الرجل، إذا لم يتمكن من طمس الرأس والبيع على هذا، فإنه يتفق مع مصنع من المصانع على بيعها لهم ليقوم المصنع بتدويرها ويخرج نفسه من بيع ما حرم الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ما هي أوجه الاتفاق والاختلاف بين المزابنة والعراية، وما معنى المحاقلة الواردة في الحديث؟
أما المزابنة والعراية فالحقيقة أن العراية من صورة المزابنة، غير أنه رخص بها، رخص فيها. المزابنة بيع الثمر في رؤوس الشجر بالتمر أو جنسه كيلا، هذه المزابنة، وهذه الصورة التي اتفق عليها العلماء كما تقدم معنا في الدرس على أنها المزابنة وأنها محرمة. العراية بيع الثمر في رؤوس النخل بكيله أو بجنسه كيلا، ولكنه رخص فيه بشروط ذكرناها. على الراجح من الفروق بين المزابنة والعراية أن المزابنة تدخل كل الثمر، الرطب والتمر، العنب والزبيب، التين الرطب والتين المجفف، تدخله المزابنة. أما العراية فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها خاصة بالتمر، أنها خاصة بالتمر. المزابنة تحرم سواء بيع لغني أو فقير، أما العراية فجائزة إذا كان البيع لمحتاج للأكل، لأكل الرطب، ولا يجد إلا التمر. فالعراية جنس، فالمزابنة جنس محرم، والعراية نوع مستثنى من هذا الجنس. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل يضر التفاضل اليسير في ربا الفضل؟
التفاضل اليسير إذا كان المقصود به الحبة والحبتان والثلاث مما يعني لا يعلم في العادة، فنعم لا يشترط التساوي المطلق، ولكن التساوي في الكيل، فصاع بصاع، وفي الوزن كيلو بكيلو، أو 100 جرام ب100 جرام. أما زيادة معلومة فلا تجوز ولو كانت يسيرة، على الراجح من أقوال أهل العلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: هل من كان عليه صيام مثل من لم يذبح الهدي وتأخر في صيام الأيام 7 حتى عاشوراء، هل يقدم صيام عاشوراء أم يقضي ما عليه؟
العلماء مختلفون، هل لمن عليه قضاء أو صيام واجب أن يتنفل بالصيام؟ والراجح والله أعلم أن له أن يتنفل، إلا صيام 6 من شوال، فإن فضلها لا يتحقق إلا لمن أكمل صيام رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. فلا بد أن يكون صيام 6 من شوال تابعا لصيام رمضان، ومن عليه قضاء لم يصم رمضان وإنما صام بعضه. أما بقية التنفل كصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء فالصحيح أنه يجوز، لأن الأصل الجواز حتى يقوم الدليل على المنع، ولم يقم دليل على المنع، ولأن وقت القضاء موسع ما لم يخش دخول رمضان الآخر، وما وسعه الشارع لا يضيق، فيبقى على الأصل، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا أرسل ورقة فيها تخريج حديث أبي الدرداء وطرق أبي الدرداء في شراء من الصبيان.
إيش؟
حديث أبي الدرداء يقول في شرائه من الصبيان طرق، كان لكم ذكرتموها في الدرس السابق.
أي نعم نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ألا يقال إنه لا إشكال لمن صام شهر المحرم كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى صيام المحرم، وإن كان عليه الصلاة والسلام لم يستكمل صيام شهر قط، وهذا له نظائر كثيرة، حيث كان يرشد عليه الصلاة والسلام إلى بعض الطاعات والنوافل، ولا يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعلها كصيام يوم وإفطار يوم.
نعم، ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، نوع لا نعلم حال النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهنا يكون فعله فاضلا، مثلا صلاة الضحى على القول بأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها فتصلى، ونوع علمنا حال النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فالأفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن علمنا حال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام أنه ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، فنقول الأفضل في الصيام أن لا يستوعب المسلم صيام شهر كامل، وإن كان ذلك يجوز، إلا أن الأفضل هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول يوجد في بلدنا أخوة يتاجرون في السيارات من الخارج، ويقومون ببيع السيارة وهي في البحر ولم تصل إلى البلد الذي هم فيه، فيتم بيعها دون دفع المال أو يعطيه عربون، فما الحكم؟
أما البيع قبل قبض يعني المشتري للسلعة إن كان البائع يملكها فهذا جائز، ما لم تكن من الأصناف الربوية، فيجوز للإنسان مثلا أن يؤخر الثمن، ويجوز له أن يؤخر تسليم السلعة، يعني مثلا اشتريت سيارة ب50,000 وقبضت السيارة على أن تسلم الثمن بعد شهر، يجوز. استلمت الثمن الآن على أن تستلم السيارة بعد شهر، يجوز، لكن بشرط أن يكون البائع مالكا للسلعة، وأن لا تكون من الأصناف الربوية. فهنا هؤلاء الإخوة اشتروا السيارات واستوردوها وهي في الباخرة ولها كما يقولون كتالوج أو موصوفة معلومة، فتباع بوصفها وأنموذجها وصورها وهي في البحر، من هذه الجهة لا إشكال فيها، لكن هل هي من تلقي الركبان؟ لأن هذه سلعة قادمة إلى البلد من خارج، الذي يظهر والله أعلم أنها ليست من تلقي الركبان، لأن البائع من أهل البلد، أعني الذي باع هذه السيارات وهي في السف الباخرة هو من أهل البلد، وتلقي الركبان إنما هو في تلقي من يقدمون من خارج البلد، وعليه فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا مانع من هذا البيع.
الاستيفاء والقبض يا شيخ يكون بمجرد،
هو الآن يبيعها ثم إذا جاء وقت قبضها فإنه يوفيها لهم، لأنه هو قبضها الآن، هو استلمها من الشركة وشحنت له فهو الآن قد استوفاها وقبضها، ثم هو يوفيها لمن اشتراها إذا وصلت. ولعلنا وصلنا إلى شرطنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.